رحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى مناقشة المصنف فيما ذكره الشهيد الثاني ونسبه للعلامة والشهيد الأول من اشتراط الكيل والوزن مرة ثانية لتحقق القبض. ويمكن تلخيص ما ذكره المصنف في التالي: المناقشة الأولى، من البعيد جدا أن يلتزم العلامة والشهيد الأول وغيرهما باشتراط الكيل والوزن مرة أخرى لتحقق القبض، فإن لذلك لوازم يبعد التزام الأعلام بها. ونشير للازمين: اللازم الأول إن مقتضى هذا القول هو بقاء ضمان المبيع على عهدة البائع، ما لم يحصل كيل ووزن مرة ثانية، حتى لو حصل كيل ووزن قبل العقد ثم وقع العقد ثم أخذ المشتري بيده المكيل والموزون، لأن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، والمفروض لم يتحقق القبض لعدم إعادة الكيل والوزن مرة أخرى. من دون فرق بين أن يكون المشتري يريد بيع المبيع مرة ثانية أم لا، وهذا كما ترى. فإذا أخذ المشتري المكيل والموزون بيده ينبغي أن يكون ضمانه عند التلف على المشتري لا البائع. اللازم الثاني: إن مقتضى هذا القول أنه لو كان المشتري المكيلة أو وزن الموزون قبل العقد ثم قبضه بيده ثم عقد عليه ولكن لم يعد إكالا ولكن لم يعد كيله أو وزنه، هو
عدم تحقق القابض وكون الضمان عند التلف على البائع. مع أن المفروض أنه قبض المشتري المبيع بيده، وهذا كما ترى. إذن فمن المستبعد جدا أن يلتزم العلامة والشهيد الأول وغيرهما بكون الضمان على البائع عند التلف، مع أن المشتري قد قبض المبيع بيده. غاية الأمر أنه لم يعد كيله أو وزنه. ويؤيد ما ذكرنا مؤيدان من الأعلام العظام. المؤيد الأول هو المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، حيث حمل تلك النصوص التي دلت على اعتبار إعادة الكيل والوزن مرة أخرى كصحيحة معاوية بن وهاب على أحد حملين. الحمل الأول على أن البيع الأول وقع من دون كيل أو وزن، كما إذا قال البائع للمشتري بعتك كيلو من هذه الحنطة المحسوسة في الخارج، ثم أراد المشتري أن يبيع هذا الكيلو، فحينئذ يلزم الكيل لأنه في البيع الأول ما صار كيل، فيلزم الكيل للبيع الثاني لترتفع الجهالة، لا لأن الكيل شرط في تحقق القابض في البيع الأول. الحمل الثاني على ما إذا اشترى المشتري المكيل أو الموزون بإخبار البائع فقال أبيعك هذه الحنطة وهي كيلو، ثم أراد المشتري أن يبيع هذا الكيلو، فحينئذ يجب عليه كيلو للبيع الثاني لا لتصحيح البيع الأول، فإن البيع الأول صحيح عند تصديق البائع في كون المكيل بمقدار كيل واحد. إذن فهذه الأخبار المتقدمة لا تدل على اعتبار الكيل والوزن مرة أخرى لتصحيح البيع الأول، بدعوى أن هذا الكيل والوزن الثاني قبض، وإنما تدل على اعتبار الكيل والوزن لأجل البيع الثاني، لأن البيع الأول لم يكن فيه كيل أو أوز، وبالتالي يصعب نسبة هذا القول العلامة أو الشهيد الأول، لأن الروايات تحتمل هذا، فلعل هذا مقصودهم. واضح؟ وأما إذا، وأما إذا تحقق الكيل في البيع الأول وكان المشتري الثاني حاضرا في البيع الأول واشتراه من مشتريه الأول، ثم قبضه وأخذه إلى بيته وأكله، فمن الواضح أن الضمان لا يكون على البائع الثاني بل على نفس المشتري الثاني، لأن القبض قد تحقق ولا حاجة لإعادة الكيل والوزن مرة أخرى، لأن المشتري الثاني حضر في البيع الأول ووجد الكيل والوزن، فلا حاجة للإعادة مرة أخرى. إذن فبعيد نسبة هذا القول الذي ليس بقوي للعلامة والشهيد الأول القويان أو القويين قويين، فالقول ليس قويا لكن العلامة والشهيد الأول قويان، فلا يقولان بما ليس قوي. هذا كلام طبق الآن هذا المقدار، ثم نأتي للمؤيد الثاني المحقق الكركي. أقول هذا المناقشة الأولى، يبعد التزام القائلين بهذا القول، يعني اعتبار إعادة الكيل والوزن لتحقق القبض، ببقاء المكيل، وهذا اللازم الأول، والموزون بعد الكيل والوزن والعقد عليه والأخذ والتصرف في بعضه، ببقاء وين؟ في ضمان البائع حتى يكيله ثانيا أو يزن، من دون فرق بين أن يكون المشتري أراد البيع أم لم، بمقتضى قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، والمفروض أنه ما تحقق قبض المشتري لأنه ما أعاد الوزن والكيل. بعيد اللازم الثاني، وكذا لو كان، يعني المشتري كان المبيع وقبضه بيده ثم صار البيع، هل تلتزمون أن الضمان يبقى على البائع لأنه ما أعيد الكيل والوزن؟ لا، بل يكسون يكون الضمان على المشتري، مع أن لازم هذا القول أنه يلتزم العلامة والشهيد الأول بكون الضمان على البائع، ويؤيد ما قلناه من الاستبعاد في هذه النسبة المؤيد الأول. وقد تفطن لذلك المقدس أو المحقق الأردبيلي فيما حكي من حاصل كلامه، كيف حيث نزل تلك الروايات الأربع السابقة، نزل ما دل على اعتبار الكيل والوزن في البيع الثاني، نزلها على ماذا؟ على ما إذا لم يعلم كيله أو وزنه، هذا الحمل الأول، بل وقع البيع الأول من دون كيل، كما إذا اشترى أصواعا من صبرة مشتملة عليها، البائع قال بعتك صوعا مثلا أو صاعا من هذه الحنطة وما وزن أو كال بعده، ثم قام المشتري وقال لمشتري آخر بعتك هذا الصاع الذي اشتريته، فحينئذ يجب في البيع الثاني إعادة الكيل لأن في البيع الأول ما صار أصلا، لذلك قال الإمام لا تبعه حتى تكيله أو تزن. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. خوب يا مولاي، الحمل الثاني أو اشترى، يعني المشتري الأول اشترى بإخبار البائع، البائع قال له هذا كيلو وبيعك إياه، ثم أراد المشتري أن يبيع مرة أخرى على شخص آخر، فهنا لابد أن يعيد أن يكل ويزن، لأنه في الأول ما صار كيل ولا وزن. أما إذا كاله بحضور المشتري ثم باعه إياه، ها يعني إذا البائع مثلا كال المبيع بحضور المشتري تمام ثم باعه إياه فأخذه وحمله إلى بيته وتصرف فيه بالطحن والعجن والخبز وشرب أكل، فلا شك في كونه قبضا مسقطا للضمان مجوزا للبيع، وبالتالي لو أخذ خلاص وباع خلاص يعني لا مشكلة لأنه حضر الكيل ولا يحتاج إلى كيل أو وزن من جديد، خلاص البيع الأول كان فيه كيل وفيه وزن، فيصح له هذا المشتري أن يبيع ما اشتراه مرة أخرى بلا حاجة لإعادة كيل أو وزن، لأنه كيل أو وزن. وافترض أن المشتري الثاني كان حاضر في هذا الكيل والوزن، ولا يلزم تكلف البائع بكيله مرة أخرى مع أن المشتري كان حاضر في البيع الأول. للقبض مع تحقق أولا عند الشراء كما نقله في المسالك عن العلامة والشهيد وجماعة قدس الله أسرارهم وقواه وليس بقوي، والعلامة قوي والشهيد الأول قوي. خوب المؤيد الثاني يا مولاي، المحقق الكركي حيث شرح عبارة العلامة بشرح لا يناسب ما نسبه الشهيد الثاني للعلامة من توقف صحة البيع الأول على إعادة الكيل والوزن. وهذه العبارة هي قول العلامة لا ما بند هنا، من ينتظر ممن ليس معنا في هذا الدرس تحسبا للكلمة المرقوبة. خب، وعبارة العلامة هي إن التسليم بالكيل والوزن فيما يكال أو يوزن على رأي. إذن فالتسليم يعني القبض فيما يكال أو يوزن بماذا؟ بالكيل أو بالوزن على رأي. هذه عبارة العلامة، وشرحها جامع المقاصد الكركي، يعني الكركي في جمع المقاصد، بشرح لا ينسجم مع ما ذكره الشهيد الثاني ناسبا للعلامة والشهيد الأول، حيث قال في شرح العبارة إن المراد بالكيل والوزن هو الكيل والوزن الذي يتحقق به اعتبار البائع، يعني الذي يرفع الجهالة لا الذي يكون مقوما للقبض. ولا يكفي هذا الكيل والوزن، بل لابد مضافا إليه من التخلية، والتخلية هي المحققة للقبض. ثم فرع الكركي على ذلك قائلا بأنه لو أخبر البائع المشتري بمقدار الكيل أو الوزن ثم قبض المشتري صح البيع، ولم يقل بلزوم إعادة بلزوم كيل أو وزن ليحقق القبض. وهذا شاهد على صحة ما قلناه من استبعاد تمامية ما نسب للعلامة والشهيد الأول. فهذا الكركي شارح كلام العلامة لم يقل باعتبار إعادة الكيل والوزن، بل قال يتحقق القبض بالتخلي. المفروض المصنف خلاص هذا المقدار كافي، لا جاء بأشياء إضافية، لا بس نبينها. خب، ثم قال الكركي بأن الذي ينبغي أن يقام بأنه في بيع الجزاف، يعني البيع بالمشاهدة بلا كيل ولا وزن، أو بيع المكيل بالوزن، أو بيع الموزون بالكيل، الذي ينبغي قوله هو أن المشتري بمجرد قبضه يرتفع الضمان عن البائع بلا حاجة لإعادة كيل أو بلا حاجة لكيل أو وزن، فالضمان يصير على المشتري بمجرد الأخذ. أما البيع الثاني الذي يريد المشتري إنشاءه فلا يصح إلا بالكيل أو أو يكره من دون كيل أو وزن. إذن فعبارة المحقق الكركي واضحة في أنه لا يعتبر إعادة كيل أو وزن لتحقق القبض وتصحيح البيع الأول، بل البيع الأول صحيح بمجرد الإخبار. مثلا أو حتى في البيع الجزار الذي بالمشاهدة، وبه يرتفع الضمان عن البائع، إلا أن البيع الثاني هو المتوقف على كيل ووزن. طبق مولاه. وقال في جامع المقاصد عند شرح قول العلامة إن التسليم بالكيل والوزن فيما يكال أو يوزن على رأي إن المراد بالكيل أي كيل، مو الكيل الثاني اللي يتحقق بالقبض، ترى مقصود العلامة الكيل فيما يكال، هذا إن المراد الكيل الذي يتحقق باعتبار البيع، يعني رفع الجهالة، مو كيل ثاني كما فهم الشهيد الثاني. ولا بد من رفع البائع يده، يعني إذن القبض يتحقق بالتخلية، ما تحتاج المسألة إلى كيل آخر. ولذلك قال ولا بد من رفع البائع يده، فلو وقع الكيل ولم يرفع يده فلا تسليم ولا قبض، معنى أنه ما في حاجة أصلا لكيل ثاني، القبض يتحقق بالتخلية. ولو أخبره البائع بالكيل أو الوزن فصدقه وأخذه على ذلك حصل القبض، مع أنه ما في كيل ولا وزن، مجرد إخبار واستلام باليد كما نص عليه في التذكرة، هذا أصل رأي العلامة وليس ما نسبه له الشهيد الثاني. ثم قال الكركي ولو أخذ المبيع جزافا، يعني بالمشاهدة مثلا، أو أخذ ما اشتراه كيلا وزنا، ما اشتراه بالكيل لكن أخذه بالوزن، أو العكس اشتراه بالوزن وأخذه بالكيل، نعم. فإن تيقن حصول الحق فيه صح، متى يكون صحيح؟ إذا صار قاطع بأنه كما أخبر البائع مثلا، وإلا فلا يصح للجهالة للغرر، وأنا أشتري بالكيل كيلوين وإذا تزنه لي، أو أشتري ماذا مكيالين وتعطيني إياه بالوزن. والذي ينبغي أن يقال إن هذا الأخذ، يعني لو المشتري أخذ ما بيع جزافا أو ما كيل أو ما اشتري بالكيل أخذه وزنا أو غير، موجب لانتقال ضمان المدفوع إلى المشتري وانتفاء سلطنة البائع لو أراد حبسه لدفع الثمن. لكن هذا ما يوجب تسلط المشتري على البيع، ما له حق يبيع ثانيا للروايات هذه الأربع، لا تبيعه حتى تكيله أو تزن، دلت على الحرمة أو الكراهة على الخلاف. لا التسلط على بيع، لأن بيع ما يكال أو يوزن قبل كيل أو وزن على التحريم أو الكراهة بحسب ما يستفاد من النصوص الأربع المتقدمة. ولو كيل قبل ذلك، ها هذا ما يؤكد بعد، ولو كيل قبل ذلك فحضر كيله أو وزنه، هذا المشتري الثاني، المشتري الثاني حضر البيع الأول وحضر الكيل والوزن ثم اشترى وأخذ بذلك، فهو خلاص كافي، بعد ما في حاجة لإعادة كيل أو وزن، فهو كما لو أخبره بالكيل أو الوزن، بل هو أولى لأنه حضر بنفسه وشاهد الكيل والوزن بعد. فالمشاهدة العيانية أقوى من الإخبار الذي يحتمل الصدق والكذب. إذن بعد خلاص مولانا، يا من يا الشهيد الثاني، بعد عندنا مؤيدان من أردبيل ومن جنوب لبنان. مولاي جبل عامر، لماذا اسمه جبل عامر؟ إيه لأن هناك أيدي عاملة.
لماذا؟ قبيلة اسمها عاملة.
قبيلة اسمها عاملة، قبيلة اسمها عاملة موجودة إلى الآن. في ذهني أنه كان في من يعمل هناك، يعمل يتكسب ثم أي كذا، أو في من الأقوال على كل حال. لاحظوا الآن نحن مع السيد، حتى بعد أهل مكة أدرى بشعابها. خب المناقشة الثانية مولاي، أفاد المصنف بأنه توجد عبارتان، عبارة للعلامة وعبارة للشهيد الأول، لعلهما هما مستند الشهيد الثاني فيما نسبه إليهما من الحاجة لإعادة الكيل والوزن. إلا أن التأمل في هاتين العبارتين يفضي إلى خلاف ما استفاده الشهيد الثاني. واضح؟ العبارة الأولى هي قول العلامة في القواعد، أنه لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض. إذن لو اشترى المشتري مكايلة وباع أيضا مكايلة، لا بد من كيل جديد. هذه هي عبارة العلامة. العبارة الثانية للشهيد الأول، حيث قال نعم لو خلى بينه، يعني البائع خلى بين المشتري وبين المكيل، فامتنع المشتري ما قبض حتى يكتاله، قال أنا ما أقبض ولا أستلم حتى تكيل، فامتنع حتى يكتاله لم ينتقل إليه الضمان، يعني إلى من؟ إلى المشتري. ها هذا محل الشاهد الآن. ولا يكفي الاعتبار الأول يعني الكيل الأول عن اعتبار القبض. فهذه عبارة الشهيد تدل على أنه يرى الحاجة لإعادة الكيل مرة أخرى في تحقق القاب. فلعل مستند الشهيد الثاني فيما نسب هاتين العبارتين أو هاتان العبارتان. لكن الإنصاف أن هاتين العبارتين لا تدلان على اعتبار الكيل والوزن مرة ثانية في تحقق القاب. فهناك عدة احتمالات في مراد العلامة والشهيد الأول. الاحتمال الأول هو أن يكون البيع قد وقع على كيل معلوم من كلية، كما إذا قال البائع بعتك كيلوا من حنطة، هذا هو البيع الأول من دون تحقق للكيل أو الوزن. فحينئذ إذا أراد المشتري أن يبيع فلا بد من كيل أو وزن. الاحتمال الثاني أن يكون البيع قد وقع على كيل من صبرة معينة، يعني كما إذا قال البائع بعتك كيلوا من هذه الصبرة، مو كيلوا من حنطة، كيلوا من هذه الصبرة من الحنطة. فإذا أراد المشتري أن يبيع ثانيا فلا بد أن يكيل. الاحتمال الثالث أن يكون البيع الأول قد وقع على جزئي محسوس على أنه كذا وكذا، كما إذا قال البائع بعتك هذه الحنطة الخارجية على أنها كيلو من دون وقوع الكيل، فهنا لا بد في البيع الثاني من إعادة الكيل لأنه ما تحقق كيل في البيع الأول. واضح الكلام؟ إذن فلا دلالة في عبارة العلمين على ماذا؟ على الحاجة لإعادة الكيل والوزن. فأقصى ما قاله العلامة لو اشترى مكايلة، وكلمة اشترى مكايلة لا تعني أنه تحقق الكيل بالفعل، بل اشترى ما هو مكيل، سواء وجهنا ذلك بالاحتمال الأول أو بالاحتمال الثاني أو بالاحتمال الثالث. وكذلك عبارة الشهيد، نعم لو خلى بينه وبين المكيل فامتنع حتى يقتال إلى آخره، فإنها تقبل الانطباق على الاحتمال الأول والثاني والثالث. قال ثم الظاهر أن مراد المسالك مما نسبه إلى العلامة والشهيد الأول وجماعة من وجوب تجديد الاعتبار لأجل القبض هو هذا. هاتان العبارتان ما عنده شيء إلا هاتين. ما ذكره في القواعد تفريعا على هذا القول أنه لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض. قال جامع المقاصد في شرحه هذا ما له حاجة، خلاص بعد هذا العبارة لماذا بعد تنقل كلام المقاصد بطوله وبعرضه ولم نبين حتى خشية أن يداهمنا الوقت. قال جامع المقاصد في شرحه إنه لو اشترى ما لا يباع إلا مكايلة وباع كذلك لا بد لكل بيع من هذين من كيل جديد، لأن كل بيع لا بد له من قبض. قال بعد ذلك، هذا محل الشاهد، ولو أنه حضر المشتري الثاني الكيل المتعلق بالبيع الأول فاكتفى به أو أخبره الباع فصدقه كفى نقله، ما في حاجة لإعادة الكيل والوزن، كفى نقله وقام ذلك مقام وكيله. وفي الدروس بعد تقوية كفاية التخلية في رفع الضمان لا في زوال تحريم البيع أو كراهته قبل القبض، قال نعم لو خلى بينه وبين المكيل فامتنع المشتري عن القبض حتى يكتال لم ينتقل الضمان إلى المشتري، ولا يكفي، هذا محل الشاهد في عبارة الشهيد الأول، لا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض. هذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلامة والشهيد والمحقق الثاني لاختيارهم وجوب تجديد الكيل والوزن، يعني حتى لو أضفنا الشهيد الثاني، عفوا المحقق الكركي، المحقق الكركي، لأنه قال لا بد لكل بيع من هذين من كيل جديد. هذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلامة والشهيد والمحقق الثاني لاختيارهم وجوب تجديد الكيل والوزن لأجل القبض وإن كيل أو وزن قبل ذلك، لكن الإنصاف أنه ليس في كلامهم ولا غيرهم ما يدل على أن الشيء الشخصي المعلوم كيل أو وزن قبل العقد إذا عقد عليه وجب كيله مرة أخرى لتحقق القبض كما يدعي صاحب المسالك، كما يظهر من المسالك، فلا يبعد. إذن كيف نوجه كلام هذين العلمين وحتى عبارة الكركي لأنه قال لا بد لكل بيع من كيل جديد، كيف نوجه العبارة هكذا؟ فلا يبعد أن يكون كلام الشيخ، الآن دخل الشيخ الطوسي كلامنا على العلامة والشهيد الأول، الآن ضم الشيخ الطوسي بعد، لذلك في الحاشية لم يتقدم عن الشيخ ومن تبعه كلام في المسألة، والأمر سهل مولاي، صقل، تدريب، تمرين، تشويش، أنت وما تريد مولاي، تحقيق أي كان. فلا يبعد أن يكون كلام الشيخ ومن تبعه في هذا القول وكلام العلامة ومن ذكر فروع هذا القول مختصا هذا الاحتمال الأول، بما إذا عقد على كيل معلوم من كل الاحتمال الثاني أو من صبرة معينة، الاحتمال الثالث أو على جزئي محسوس على أنه كذا وكذا، فيكون مراد الشيخ والجماعة من قولهم اشترى مكايلة أنه اشترى بعنوان أنه مكايلة، لكن ما تحققت المكايلة، أنه اشترى بعنوان الكيل والوزن في مقابل ما إذا اشترى ما علم كيله سابقا من دون تسمية الكيل المعين في العقد لكونه لغوان. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.